الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدة ثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ما أجمل العيش مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن تقضى أوقاتنا ونحن نتحدث عن سيدي ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. قد عشنا البيئة التي كان فيها، ثم طفولته بعد ذلك، ثم عشنا جزءا من شبابه، ورأينا كيف عاش ذلك الشباب في داخل بيت عمه أبي طالب المكون من 8 أشخاص، ثم تحدثنا عنه في داخل المنزل وخارج المنزل، وقلنا أن خارج المنزل كان مهتما أو يعيش في مع 3 أشياء: الأصدقاء والمجتمع، وكانت الثالثة أيضا مهمة جدا وهي العمل، ثم بعد ذلك بقيت واحدة رابعة أجلنا الحديث عنها في هذه الحلقة ليكتمل العقد مع الحلقة السابقة في الحديث عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرابعة هي شيء محبب للشباب، يرغب أن يكون لهم في كل عام على الأقل مرة واحدة. تتوقعوا ما هو هذا الشيء أيها الشباب؟
الزواج.
الزواج في كل سنة،
عيد الميلاد،
زواج واحد، ها؟ الزواج في كل
يوم الميلاد.
لا لا لا، كيف إيش دخل الميلاد الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يوحى إليه. لا، هذا شيء يحبه الشباب، يركب فيه طائرة أو سفينة،
سفر.
السفر السفر، أنتوا راح ذهنكم بعيد الله يهديكم، أنتوا بس شغال على الزواج من أول البرنامج إلى آخر البرنامج شغال زواج. ارتحنا من هشام في موضوع الزواج، جانا كريم في موضوع الزواج. أنت طيب، السفر. الشباب في الغالب يكرهون الروتين ويحبون التجديد. أحد مجالات التجديد والفرص فيه هو قضية السفر. النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى الشام في وقت الصيف، وقطع قرابة 1500 كيلومتر، استغرقت من 20 يوما إلى 30 يوما. كانت وسيلة السفر التي استخدمت هي الجمال والأرجل، ولذلك كانت الرحلة متعبة، ليس كذلك؟ متعبة وشاقة جدا، لا توجد لا سيارات ولا أدوات أخرى غير تلك الجمال. عندما نتأمل في الطريق الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن هناك معالم تاريخية في طريقه للوصول إلى الشام، فهناك مدائن صالح، وهناك مدين، وهناك خرائب سدوم التي كانت فيها قوم لوط. هذه بالنسبة للتضاريس التي أو المعالم التاريخية. هناك بالنسبة للتضاريس، مر على جبال وسهول عليه الصلاة والسلام، مر على مياه وادي مشهور اسمه وادي السرحان، وادي السرحان، مر على تلال، ومر على براكين، وأشهر ذلك البراكين التي مر عليها بركان الأشهب. هذه من التضاريس التي مر عليها عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا البركان هو في الأردن. أيضا مر على مجتمعات، فمر بمشركي الحجاز، وبيهود يثرب، وبنصارى لخم وجذام، وهو في طريقه طبعا، ومر بأماكن هي أديرة يعني من الدير ورهبان، ولذلك في طريقه مر على الراهب بحيرة. هذا بحيرة لقب له، وإلا اسمه جرجيس. هذا الراهب كان في الطريق، ما لما رأى أن هناك غمامة تظل إنسان عرف أن هناك شيء في هذه القافلة، وإذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الطريق مر بأسواق يثرب، ومر بدومة الجندل وكان فيها سوق كبير جدا جدا. هذه السفرة الوحيدة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل انتقاله إلى المدينة، كانت إلى الشام في الصيف، قطع فيها مسافة طويلة عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هذا الأمر، أي قضية السفر، فيه دروس. من الأشياء المهمة استفد من سفرك. بعض الأشخاص يسافر في رحلة، تذاكر أحيانا غالية، سكن فندق ونحو ذلك، يذهب ينظر للشلالات ثم يعود، كل الرحلة شلال، ثم يأكل في نفس البلد مشويات، هي نفس المشويات، هي تؤخذ من الغنم وهنا توضع في نفس القضية. هناك أيها الإخوة شيء في السفر، وهو الجانب الثقافي في البلدان. هناك متاحف تعليمية، هناك متاحف، هناك مكتبات، هناك تاريخ موجود في ذلك البلد لا تجد الإنسان يبحث عنه. يدخل اليوتيوب يكتب اسم المدينة، أول ما يلفت نظره مأكولات ذلك البلد، تمام، ويركز هي سبايسي ولا عادي، تمام، وهكذا ويبدأ. هذا ليس سفرا، هذا اسمه سلمك الله إنسان جائع ذهب إلى تلك البلدان ليأكل ثم يرجع. السفر متعة، السفر سعادة، يذهب الإنسان هناك فيزداد عقله وجسمه وقلبه من تلك الرحلة التي يذهب إليها. ولذلك لابد أن تحدد هدفك من السفر. ما هو هدفك؟ تغيير جو، هروب من حر، إنفاق مال، عندك مال كثير وتريد أن تنفقه، تذهب إلى متاحف وأشياء تعليمية، لابد أن تعرف هذه الأشياء. لذلك إحدى الأشياء التي نركز دائما فيها مع الشباب قضية السياحة التعليمية، تمام، وليست السياحة الترفيهية التي قد لا تفيدنا كثيرا. لاحظتم أيها الإخوة الآن من خلال هذا السرد في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا من خلال هذه القصة الرائعة والجميلة لشبابه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في داخل بيته مع عمه أبي طالب وبقية أفراد الأسرة، أو خارج المنزل عندما يتعامل مع الأصدقاء ويتعامل في العمل، أو يتعامل أيضا في قضية السفر، أو مع مجتمعه الذي شارك في قضاياه، فقد شارك في حلف الفضول وعمره 21 سنة، وشارك في قضية الحجر الأسود إلى غير ذلك. هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشباب تلهمنا بمجموعة من الأمور سنتوقف عندها الآن. أول قضية مما نستفيده من قصة الشباب عليه الصلاة والسلام، كن مبدعا. النبي عليه الصلاة والسلام قدم حلولا إبداعية لمشاكل كانت موجودة في داخل مكة، من ضمنها ما ذكرت لكم قبل قليل. لاحظوا معي، الإبداع كلمة جميلة ورائعة، والإبداع دائما يمر بأربع مراحل: استكشاف، فنان، قاضي، جندي. أول مرحلة من مراحل الإبداع أنك تستكشف الحل لهذه المشكلة. فهناك مشكلة معينة، هذه المشكلة تبحث لها عن حل، هذا الحل في الغالب يأتي بصورة خيالية، حلم، شيء جميل نريد أن نطبقه لهذه المشكلة. هذا يسمى الفنان، هو الذي يرسم الصورة الجميلة لحل تلك المشكلة. ثم يأتي بعد الفنان من؟ القاضي، الذي يحاكم هذه المشكلة وينظر إليها، وهل هي مناسبة، وهل الخامات موجودة، وهل وهل وهل، تمام. إذا حاكمها وطلعت فكرة جميلة يأتي الجندي. الجندي مهمته هو ماذا؟ النزول للميدان بحيث يطبق هذه الفكرة على أرض الواقع. مثلا لو أخذنا ورقة الآن، وزعنا 8 ورقات على الجميع، وقلنا اكتب اسمك، واكتب كذا 3 أسطر 4 أسطر يا أحمد، ها، وبعد ما تكتب 3 أسطر سننظر في الخطوط وننظر للأخطاء المطبعية فيها، سنجد بعضكم كتب الضاد ضاء، وهمزة الوصل جعلها همزة قطع، تمام، وحكاية. يعني شباب اليوم لأنهم تعودوا على الكتابة في الواتساب وغيرها، لما يأتون للإملاء نجد عندهم خلل. هذه مشكلة، صحيح؟ وأنه يكبر الإنسان وهو لا يحسن الكتابة. طيب ما هو الحل لمثل هذه الأشياء؟ سؤال لكم، كيف يمكن أن نحل الأخطاء الإملائية التي يقوم بها الشباب في أثناء الكتابة؟
ممارسة
الإملاء، واحد. جميل. أيضا
كثرة القراءة
جميل. أيضا
التدقيق على الأخطاء.
يا سلام، من يدقق؟
المعلم.
هو أصلا أخطأ، ما هو عارف. المعلم ممكن يتولى التدقيق على الأخطاء. أيضا
ممكن الأهل
أيضا.
تبقى فيديوهات تعليمية،
لازم أنت تخرج عن الإطار اللي أنت فيه. كل هذه الحلول متاحة وموجودة بين يدي الناس، لازم تخرج شوي. صندوق الأفكار هذا المغلق افتحه وانظر إلى عالم جميل من الأفكار التي يمكن أن تطبق. مثلا الآن هذا، ما هذا؟
قلم.
لما أبدأ أنا بالكتابة بالقلم وأكتب ضاد بدل الظاء يتوقف الحبر أو يصدر صوت يقول أنه في خطأ إملائي هنا، توقف. فأبدأ أنا بمراجعة نفسي مع نفسي مع القلم. فهمت الفكرة؟ هذا حل من الحلول، أنه أنا أكتب الآن إملاء وكتبت كلمة الإتقان، هل فيها همزة ولا ما فيها همزة؟ كتبتها بدون همزة، فيأتي القلم ويصدر صوتا. ممكن هذا الصوت أي صوت، ممكن يصحح لي يقول اكتبها بكذا. في حلول كثيرة يجب أن ننتبه لها. نأخذ مثال آخر، هذا إيش؟ ما هي الاستخدامات الممكنة للقلم؟
كتاب.
واحد، كتابة سهلة دي. غيره؟
رسم.
ها؟ الضرب. ثلاثة.
رسم.
ها؟ رسم، نفس الكتابة والرسم واحد. ها؟
تصحيح الأخطاء.
أربعة. غيره؟ لازم نوصل 15.
إمضاء شيكات
كتابة.
عمل واجب كتابة.
كله كتابة.
المساعدة في كل إشارة.
مساعدة في الإشارة، يصير ليزر. ممكن أيضا
في الأقلام الذهب للتباهي.
لا، ما فيش تباهي هنا. هنا في بس فيها ممكن، ترى بعضهم قد يستخدم هذا صحيح، لكن غيره. أنا أبغى استخدامات للقلم. الآن عندنا أربعة فقط، باقي 11.
كاميرا سرية.
ممكن كاميرا سرية صحيح. ممكن تسجيل صوتي، ممكن يتحول القلم إلى فلاش ميموري.
ممكن جي بي إس.
صح؟ ممكن جي بي إس، أن ينحط فيها خرائط ونحو ذلك وتسمع منه، صحيح. أيضا ممكن يصير سلاح يتحول إلى أي شيء آخر. ممكن يصير إضاءة، شفتوا كيف؟ الآن صار عندنا أفكار كثيرة جدا. أيضا ممكن يتحول إلى مكياج. تفتحه يصير ميك اب وتسوي منه المرأة. ايضا ممكن يكون ساعة هنا
ولاعة.
صح؟ ممكن يكون ولاعة يستخدم لي في لما تروح رحلة وتستخدمه في كذا، ما تستخدمه في اشياء اخرى. ايوه بلاش اشياء اخرى. ايوه ممكن يكون هذا حرارة.
صحيح
ترمومتر ولا لا؟ وايضا
سواك.
ممكن يكون في سواك في الأعلى، يرفع هذا بهذه الطريقة ثم أستخدم حافظة للسواك. أستيكة كيف يعني؟ ها؟ ممحاة. ممكن لأن بعض الأقلام أصلا تمسح هي الكتابة بتاعت. ممكن يصير في ممحاة هنا، ممكن كجزء منه. صحيح. أيضا استغفر الله وأتوب إليه. ايوه ما عندناش سجاير حنا بالله، اتكلم عليه بالله. ايوه هلال، ما مشكله. شفتوا الشباب لما بدانا نفكر وبصوت مسموع وبتعاون خرجت اشياء ما كانت متوقعه في اذهاننا. صحيح. لذلك الابداع، في ابداع فردي وفي ابداع جماعي. في اناس عندهم درجه الخيال عاليه جدا فيستطيع ان يبدع لك في هذا الموضوع. نحن لابد ان نكون مبدعين، خاصه عندما نعيش مع مجتمعاتنا ونقدم لهم شيئا جديدا في حياتهم. أنا أبغى كل واحد منكم يفكر الآن، يفكر ويقول ما الشيء الإبداعي الذي يريد أن يقدمه لمجتمعه في الخمس سنوات القادمة. قدم فكرة جميلة جديدة مبتكرة رائعة. 30 ثانية فكروا ثم نعود لكم بعد التفكير إن شاء الله.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا
يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن قضية الإبداع وأن الشاب يكون مبدعا ويقدم شيء جديد مهم جدا. إيش الإبداع؟ الإبداع هو إنتاج ابتكار عقلي مفيد مقبول اجتماعيا يحل مشكلة معينة. في مشاكل كثيرة موجودة في الشوارع وحنا ماشيين مثلا، كيف نستطيع أن نتجاوز تلك المشاكل الموجودة في مجتمعاتنا؟ أنا سألتكم سؤال قبل قليل وقلت ما الذي يمكن أن نقدمه للمجتمعات التي نعيش فيها من أفكار إبداعية وجميلة؟ أنا لن أحدد شخص، أي إنسان عنده فكرة إبداعية ممكن يتكلم بها. مين عنده؟ لو سكتوا كلكم حابدأ واحد أيوة تفضل زياد. السؤال يقول أعطينا ابتكار اختراع شيء جميل يستفيد منه المجتمع تمام ويحل مشكلة معينة عند هذا المجتمع. أيوة ممكن بالمية صحيح هذا توديك من الغرفة رقم واحد في البيت لغرفة رقم اثنين ممكن ليش لا؟ لا تضحك على أي اختراع يا هشام صح؟ تفضل أعطينا اختراعك يا هشام. الملابس اللي عليك أنت الجاكيت هذا لونه أسود صح؟
صح.
ليش دائما أسود؟ ممكن الآن يصير فيها شيء جديد وفي زر مثلا في المنطقة هذه تضغط عليه يتحول لأبيض، تضغط على الزر مرة ثانية تحول إلى لون آخر.
اختراع لسه ما جاش.
لا أنت تجيبه، أنت فكر فيه، ما الإشكال؟ لماذا لا يتحول هذا الثوب الذي عليك إلى لون آخر؟ لماذا يبقى على لون واحد؟ ترى هي بهذه الطريقة في ناس ما عندهم أثواب كثيرة، ما عندهم جلابيات كثيرة، ما عندهم، ممكن أضغطنا على هذا يتحول إلى لون آخر. صح؟ ماشي. في مشكلة مواصلات عند الناس.
أكيد.
أنا ما عندي سيارة ملك فأركب ميكروباص مثلا، إيش الاختراع الجديد الذي يمكن أن نستفيد منه للوصول إلى بيوتنا بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة وغير السيارات؟ طيارة، السيارة تتحول إلى طيارة صح؟ ويصير لها أجنحة وكذا، وإذا نزلت إلى الأرض ترجع مرة ثانية ها وتجي الاستوديو هنا وتجلس معانا وتنبسط، ولما تخلص تركب ايش؟
الطيارة.
ايوه الطيارة.
نخترع مثلا جهاز.
ايوه.
في عندنا في بلاد كتير جدا يبقى مثلا الزبالات بتبقى موجودة في الشوارع كتير، لو جهاز يبقى جهاز آلي يتم الزبالات تلقائيا ويتم مثلا تحويلها وحرقها جوه الجهاز بنفسه احسن ما احنا ممكن العالم بتاع
جميل
حلو. ممكن هو يحرق الزباله جوه الجهاز.
والاحسن من كده عارف يا عبد الله، مع انه هذا اقتراح جميل، الشخص اللي رمى الزباله
ما هو يبدا ان هو يبدا يصور،
لا هو اللي تحطه جوه الجهاز ده بدل ايوه علشان ما يرميهاش مره ثانيه. حل ولا لا؟ طيب ماشي. ايضا
ممكن
تفضل يا احمد.
ممكن مكان الاشجار اللي هي في الشوارع يعني بدل ما شجر بس بيضلل احنا ممكن نحط شجر اللي هو فيه فواكه.
تمام.
يعني مكان شجر ما فيهوش اي فايده غير ان هو بيضلل بس.
صحيح.
يبقى شجر يضلل فيه مثلا فواكه.
يا سلام.
حاجه زي كده.
وممكن تخلي شجره تشحن فيها الموبايل بتاعك.
هي موجوده اصلا.
شجره
موجوده.
ايه بس هذيك شجره صناعيه. انا عاوز شجره طبيعيه.
ازاي؟
ما ادري، فكر. ترى احيانا الفكره الابداعيه فكره مجنونه اصلا لا تكاد تجد لها رابط موجود، لكن بعد ذلك لما تبدا بوضعها على الميدان، ذلك ذكرت لك انه اول شيء في الفكره استكشاف حاجه كذا مبهره، ثم ياتي الفنان ليرسمها، ثم ياتي القاضي ليحاكمها هل ممكن تطبق ولا لا، ثم ياتي الجندي ليعملها. ترى في اشياء كثيره، الجوال كان موجود قبل 40 سنه ما يمكن، واليوم كيف تحول؟ لكن في البداية كان جوالات تذكروها القديمة، ثم الآن أصبحنا إلى جوالات ذكية. في السابق كله بالأزرار، اليوم تاتش صحيح؟ تضغط على الشيء وإذا يفتح أمامك. الآن في السابق كان الفلاش 10 جيجا 20 جيجا 100 جيجا، الآن 1 تيرا ضخم، فلاش صغير. هذا عالم والناس تتقدم بشكل غير عادي. اليوم تستطيع أن تدخل للبيت وبدل ما تضع يدك على المفتاح من أجل الإضاءة تقول افتح يا لمبة غرفة النوم إضاءة المجلس، لو سمحتي افتح إضاءة المجلس، يفتح مباشرة. لو سمحت سكر رأس عبد الله، رأس زياد يتسكر مباشرة. لو سمحت افتح عيني عبد الله، افتح مباشرة وانت ماشي. ها شوف الآن كلام، نحن نتكلم مع البيت. ها ممكن انت في آخر الدنيا تفتح المنزل فعلا، وانت في دولة أخرى بينك وبينها 10 ساعات سفر، وتستخدم المنزل من خلال تطبيق جوال موجود على يديك، أليس كذلك؟ طيب آخر شيء، هذا في قضية الإبداع، هذه مسألة مهمة لابد أن ندرب أولادنا عليها في المنزل، ندرب طلابنا عليها، ندرب عقولنا. ترى عقولنا فيها إبداع غير عادي، لكننا رضينا أن نكون أناس مستهلكين فقط. شوف الجوال واشتغل على الجوال 12 ساعة في اليوم ونام، وبعدين تقوم لم تقدم شيئا للحياة، أصبحت أنت عبء عليها. قدم شيء لمجتمعك، لأهلك، لأقاربك، لنفسك أنت أيضا. في فرص كثيرة يمكن أن نسجل فيها براءة اختراع لموضوع معين. في ناس فقراء ما يجدون أكل، صحيح؟ كيف يمكن نخلي الأكل هذا يصل إليهم دون أن يطلبوا ولا يفعلوا أي شيء؟ كيف؟ لازم نفكر في مشاكل كثيرة جدا. ولذلك يقولون الحاجة أم
اختراع.
طيب من أبوه؟ لا، لما نقول الحاجة أم الاختراع، صح؟ يعني الحاجة هو الولد والأم هي إيش؟ الحاجة هي أم والاختراع هو الابن، والأب فين؟ صح؟ بس مش الفلوس بس، لأنك ممكن يكون عندك فلوس بس ما عندك التفكير. الدعم هي الفلوس، موجود
الإبداع
موجود، ولذلك هو اكتشف الحاجة واكتشف الاختراع. ها الإبداع هو لا لا لا، هي يا إخوتي الكرام المواد الخام، ولا لا؟ ممكن أنت تفكر في حاجة بس مش موجودة عندك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان مبدعا، وذلك قدم حلول جميلة لمجتمعه، كان إنسانا إيجابيا لا سلبيا، لا ينتظر الفرصة حتى تأتي، ولكن لديه استجابة من خلال المشاكل الموجودة في داخل المجتمع، وذلك هو إنسان مبادر عليه الصلاة والسلام. شارك في حلف الفضول وعمره 21 عاما، شهد هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان. شوف 21 عام لكن ما استصغر نفسه وقال أنا إنسان صغير وكيف أروح مع الكبار، لا، اذهب مع الكبار واستفد كذلك منهم. ولهذا يا شباب الجميع لا تستصغر سنك، التحولات الكبيرة تبدأ بالمشاركات الصغيرة في أول العمر، ثم بعد ذلك تصبح إنسانا كبيرا، لكن المهم أن تطور شخصيتك، لا تبقى في دائرة واحدة. بعض الشباب للأسف الشديد أسير جوال، أسير وسائل تواصل، يريد أن يكون مشهور فقط، لكن أن يكون لماذا؟ لأنه يقول المشهور هذا عنده دخل عالي، لكنه المشهور هذا جاهل غير متعلم، لو انقطع النت عليه سيبقى إنسان لا فائدة منه. في مقارنة بين مشهور وبين طبيب قلب؟ من الأفضل للمجتمع ولا المشهور؟ ها ولا المشهور وطبيب مخ؟
الاثنين ممكن يبقى هم
الاثنين ما يفيدوش المجتمع مثل الطبيب اللي عندي، المهندس اللي يصنع الطرقات، المبدع، المخترع، إلى غير ذلك. لكن اليوم الناس للأسف الشديد عاوزين فلوس وبسرعة، ولذلك أي طريق يوصل لهذا يحاولوا أن يعني يذهبوا إليه. لهذا دائما نقول طور نفسك. كيف؟ قوي تخصصك، ابحث عن مجالات أخرى يمكن أن تبدع فيها، أتقن مهارات الحياة التي تعيش فيها من الإنصات والاحترام والبشاشة والإبداع إلى غير ذلك. من الأشياء أيها الإخوة التي يجب أن ننتبه لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الفترة ماذا؟ تاجرا، صح؟ كان أول شيء يرعى بالغنم، والأمر الثاني ذهب للتجارة في الشام، صحيح؟ التجارة لها معادلة لكنها صعبة، أن تربح وتكون أمين. الربح والأمانة هي عناصر قوة التجار، لأن بعض الناس يربح لكن بطريقة إيش؟ بطريقة غير شرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، أول ما دخل في التجارة بحث عن تاجر صادق اسمه السائب، يقول كان لا يداري ولا يماري. ولهذا إذا أردت أن تكون تاجرا ابدأ. بعض الإخوة لا ينتظر في مكانه حتى تأتي المال، اجلس في بيتك بس 100 سنة حتى تتحول لهيكل عظمي. اذهب للسوق، تخسر المرة الأولى والثانية والثالثة، أنت تكسب خبرة الآن في التسويق وإدارة المال وشراء الجملة، وتعرف المحلات التي تبيع الجملة لهذه الشغلة التي أنت تريد أن تتاجر فيها، ثم ستجد أنك بعد سنة سنتين عندك خبرة عالية، تذهب بعد ذلك إلى منطقة أخرى من مناطق التجارة تنجح فيها بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كسب ثقة الناس، وذلك وصل أجر النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كان هو يعمل مع خديجة وغيرها، وصل إلى 1600 درهم، وهذا مبلغ جيد للشاب خاصة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في عمر العشرينات. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة اعتنى بأصدقائه، أنت أيضا انتقي أصدقائك. أول صديق حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عبد الله التميمي، اللي هو مين؟ لا، عثمان بن عبد الله التميمي أو التيمي، التيمي عفوا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر هو عثمان بن عبد الله، بس بعض الناس هذا أبو بكر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاختياره كصديق، لماذا؟ لأنه عنده مواصفات، لا يشرب الخمر ولا يعبد التماثيل، وكان اجتماعيا وله شعبية عند الناس، وكان أيضا تاجرا. حكيم بن حزام كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيادي وذكي وكريم عليه الصلاة والسلام. إذن أنت وأنتم ابحث عن صديق مميز. من هو الصديق المميز؟ الذي يجيب على هذا السؤال، ما الذي سيضيفه في حياتي وما الذي سأضيفه أنا له في حياته، تصبح في فائدة متبادلة. اليوم في صديق جديد يا هشام، هو صديق الشبكات، هذا صديق لا تراه، صحيح؟ اسمه وهمي، يقول لك أنا اسمي الإيش، الدبابة المتحركة، الصديق الحر، المدري إيش، لكن هو تعرفه أنت ما تدري أبداً، تعرف اللافتات اللي يكتبها في الفيس وفي في في تويتر وغيره. ذلك عندما تختار مثل هؤلاء انتبه، نوع في صداقاتك أولا، لا تجعل صداقاتك فقط الذين يشاركونك في نفس التخصص، وسع شبكة علاقاتك لا بأس بها، لأنك قد تجد واحد منهم يخدمك يوما ما في تصميم إعلان تجاري لك، وتصبح تاجر مثل كريم، ويصبح المليون دولار يدخل في حسابك زي وأنت نائم. بين فترة وأخرى راجع صداقاتك، لأنه في أناس إحنا كل الآن لو نفتح جوالاتنا 4000 رقم، صح ولا لا؟ 5000 رقم. طبعا كريم لما يصير عنده 4000 3900 منهم تجار، تجار كلهم تجار مسجونين لأنهم انتهوا في الله، ما عندهم كويس. راجع صداقاتك، في بعض الأحيان هناك صديق يضرك ولا ينفعك. لا تقول عشرة عمر، عشرة عمر تضرني لا فائدة منها، فتنتبه لها عند إذن. هذه جملة من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أو كان يفعلها في داخل مجتمعه، ثقافة، أمانة، تجارة، إبداع، اختيار أصدقاء بدرجة عالية جدا، كسب ثقة الآخرين. ولكن الشيء المهم الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يكون في حياة كل شاب، لا إله إلا الله. إحنا أنتم أيها الإخوة هل تشاركون هذا الرجل الرائع أن هذا الموضوع هو الزواج؟ الله أعلم. هؤلاء الشباب كلما سألنا سؤالا قالوا الزواج، الزواج والحب، الزواج والحب. فهل الموضوع الذي سنتحدث عنه في الحلقة القادمة هو الزواج؟ قد وقد، دعونا ننتظر الحلقة القادمة ونستكشف هذا الموضوع إن شاء الله سويا. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله في لقاء قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين،
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين، صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.